غفر الله لنا ولكم، أسعد الله أيامنا وأيامكم. في الحديث الشريف عن المولى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. نهج البلاغة. هذا الحديث أو هذا الكلام الصادر عن الإمام علي عليه السلام كما في النهج يؤسس لنا قاعدة منها يتم الانطلاق نحو آفاق بعيدة: العلم والعمل جناحان أساسيان لحركة الإنسان العالم والإنسان المثقف والإنسان المصلح في وسط الأمة. متى ما تخلى عن أحدهما أخفق في مسيرته ولن يتمكن من الوصول إلى الهدف. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بعيد الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة. عيد الأضحى مر علينا وهذا آخر أيامه كما في النص الشريف. عيد أرادته السماء كي ترتب عليه آثاراً، لكن الناس تشعبت طرقهم وتعددت مذاهبهم وانحرفت البوصلة من أيديهم حتى صارت تتجه لأكثر من اتجاه، كما لو وضعت البوصلة في منطقة تتجاذبها أطراف القطبين حيث لا استقرار. هذا الأمر مدعاه لأن يراجع الجميع نفسه من الطبقة الموصوفة إلى سائر أبناء الأمة، لأن المسؤولية كبيرة. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن العيد ليس محصوراً في يومه الأول، وإنما له امتداداته حتى اليوم الرابع، فكل تلك الأيام هي أيام عيد بمعطى النص الشريف عن الحبيب المصطفى محمد. العيد كما هو مدون في الاصطلاح اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، جرت سيرة الناس أن تجتمع على أمر ما، هذا الأمر إما أن يتصف بفرح أو بحزن، بالنتيجة يرمي إلى هذه النتيجة، إما يعود السنة، أما بعود السنة على الإنسان كالعيد الذي نعيشه أو عشناه، أو يعود بالأسبوع كيوم الجمعة مثلاً أو الشهر ونحو ذلك. أما العيد في عالم اللغة فهو أوسع دائرة وأكثر شمولاً مما حدد من التعريف الاصطلاحي الآن في الذكر. في اللغة هو كل يوم فيه جمع مؤتمرات، لقاءات، ندوات، مجالس، ذكر وما إلى. فأصل الكلمة من عاد يعود، بمعنى اجتماع له دورته ينتظره الناس في وقته. أما ابن العربي فيقول: سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح جديد، له ثوبه، له لبسه، له خاصيته. وقيل العيد اشتق من العادة لأنهم اعتادوه، الكل ينتظره على هذا النحو. طبيعة الحال هو شعيرة، ما يجري في وسط الأمة هو تبدل مكان بمكان، أصبحت العادة شعيرة والشعيرة عادة، وهذه واحدة من الانتكاسات التي نعيشها. ولا أقول وليد عدم الالتفات لأن الكل ملتفت، لكن عدم النهوض بالمسؤولية، خشية ردة فعل هنا أو هناك. من يسير في خط الرسالية لا يعنيه ذلك أن يكون هنا ردة فعل سلبية بنسبة ما. ما من مشروع حضاري وما من مشروع تغييري وما من رؤية رائدة إلا ولها مناصروها، كما في الطرف الآخر من يعترض عليها. ولو أن الكبار من رجالات الأمة، من رجال علم أو رجال سياسة أو رجال أدب أو رجال فكر، بل حتى الأنبياء والرسل والأولياء، لو كان بناء الواحد منهم أن يقف أمام أقرب اعتراض لما مضى في مشروعه، ولا ما تحقق النجاح، ولا ما انبسطت الرؤية على سائر المسارات، ولنا في رسول الله النبي الأعظم محمد قدوة. وقال الأزهري: العيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن. هذا الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن عيد، بمعنى اجتماع. إذن نحن مع هذا المسار في عمومه وشموله. في حدود المصطلح أيضا يمكن الإنسان أن يضيق من دائرة المفهوم عيد، ويجعل ذلك محصوراً في القدر المتيقن منه فيما ورد فيه نص، إذا ما ربط بعامل ديني، وإلا يبقى على إطلاقه وله القدرة على السريان في سائر المواطن. يوم الجمعة واحد من الأعياد حفظته جماعات وفرطت فيه أخرى. يوم الجمعة في بعض الروايات عيد الفقراء، الفقراء يلتمسون عيدهم في هذا اليوم ويأملون من ورائه الكثير، كما سيتضح إن شاء الله. إن يوم الجمعة في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، يعني خميس جمعة سبت أو جمعة سبت أحد، ويطلع الأمر ويا بالسالم. العيد أيها الأحبة ماذا يعني بالنسبة للأمة التي شرع من أجلها تكريما؟ شنو يعني عيد؟ هل العيد هو مجرد أن نلبس الجديد وأن نتعطر وأن يصافح البعض منا الآخر، أو أن العيد أكبر مساحة من هذا؟ العيد يعني أيها الأحبة، أيها المؤمنون، السكينة والوقار من خلال تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا عيد. إذا سما بالإنسان، إذا اطمأنت روح المسلم، استقرت، يعني هو في دائرة العيد يتحرك في فلكها. وفيه، أي في العيد، تكون أسباب الخلاص من كل أسباب الهلاك والضياع. خنشوف اليوم إحنا العيد إيش جاي يسوي فينا، كما شرع من أجله، أم أن العيد أخذ أكثر من منحة ومنحة؟ أشاهد الحال يقول أن العيد بات بضاعة طرحت في مزاد علني ولم تدرج في قائمة المناقصات بل المزايدات، فارتفع الرتم عند جماعة وقل عند غيرها جراء العناصر والروافد التي تدفع تارة في هذا الاتجاه وأخرى في الاتجاه الثاني. بطبيعة الحال لا يعنيني كمكلف ولا يعنيك كمكلف، كما أني لا أعنيك، وإنما أقول هناك من يتحمل المسؤولية. وإذا عبر الإنسان مساحة المساءلة في هذا العالم القصير المنتهي بحفرة طولها متر ونصف في نصف متر، فإنها بوابة كبيرة على دفتر حساب طويل وعريض. قفوهم إنهم مسؤولون. المسؤول عنا هو من يتصدى، المسؤول عنا هو الذي لا يكون صريحاً مع نفسه، وقتها لا نرتجي منه صراحة مع مجتمعه. لازلنا نعيش الحدث ولكن لم يغير من واقعنا شيئا. لماذا شرع العيد؟ عناوين بالسريع على السريع أقرأها لنوازن بين ما نحن فيه من واقع مر مأساوي قتل الفرحة في قلوب الصغار والكبار. هنشوف الموازنة لوين رايحة. شرع العيد من قبل الله سبحانه وتعالى وهو سيد الحكماء على يدي النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، من أجل توحيد حالة الشعور بالفرح عند المسلمين في وقت واحد. هذا ما عليه كلمة العلماء من الماضين والمعاصرين. إذن لماذا انقلبنا على مفاهيمنا، على ما صادرنا المصاديق التي بين أيدينا؟ إذا كان هذا هو المستخرج والخلاصة من كلمات العلماء من الفريقين الكريمين شيعة وسنة، فلينظر الإنسان هل فعلا نعيش الفرحة الموحدة أم الممزقة، ومن المسؤول عن ذلك؟ الأمر الثاني تقوية العلاقة بين المسلمين كافة وعلى كافة الأصعدة. وإذا كانت الأرضية ليس فيها من القواعد ما يثبتها ولا من الشد ما يربط بين أوصالها، ما عسانا أن ننتظر إلا ما نحن فيه على أن ننحدر إلى ما هو الأسوأ. إذن العلاقة بين المسلمين إذا اجتمعت في عيد واحد أم إذا تمزقت في البيت الواحد، هذا واقع معاش لا نستخلصه من جرائد وصحف وقنوات ووسائط، وإنما ننتزعه من شاهد الحال في بيتي وبيتك وبيت الآخر في شرق الأرض وغربها. ونحن صغار كنا نفرح كثيراً عندما يعيدون المسلمون جميعاً في يوم واحد، وعندما تتخلف طائفة عن طائفة يبقى المشهد مجزوءاً، فرحة مشوبة ناقصة. ومرت الأيام وكلنا في ليالي الجمعة يقوم كي يؤدي التحية للغائب من آل محمد أن يحسن من الحال العام، ولكن النتيجة ننحدر للأسوأ. صرنا نفرح في اليوم الذي يجتمع فيه جميع المقلدين للمراجع الكثر على يوم واحد، وكأننا غزونا الفضاء، وكأننا فتحنا الفتوحات، وكأننا حتى تنتهي كأننا بنا إلى الهاوية. عندما يتحول العيد إلى هذه الحالة من النثار المتفرق، لا أدري هل نرحب به عندما يعود أم نتقيه؟ الأمر الآخر، الربط المعنوي بين العبادة والفرح. من حق الجميع أن يفرح على أن يكون في حدود التشريع. البعض يتعامل مع الأعياد وكأنها الأعياد عند غيرنا من أتباع الديانات الأخرى. تستحضر بعض المنكرات بحجة أنهم يرغبون في أن يعيشوا فرحة العيد. إذن أين الرابط بيننا وبين التشريع؟ أين الامتثال للأوامر الإلهية التي ضحى من أجلها الكرماء العظماء من الأنبياء والرسل والأولياء والعرفاء في وسط الأمة؟ هنالك ثمة أعمال نؤديها تستوجب شكراً، وهنالك نعم الله علينا يضفيها وتستوجب شكراً. والعيد المساحة الفضلة، والعيد المساحة الفضلة التي ينبغي أن نلتقي عليها لنشكر الله. فبأي طريقة نشكره ونحن صفوفنا ممزقة وكل واحد منا يأكل الآخر ويفريه ويلوكه ويلفظه؟ هذا هو شكر النعم. هنالك ثمة تعظيم لشعائر الله، من مصاديقها في العيد قامت الصلاة. فإذا كان رجل الدين يتحرج من أن يقيم صلاته لأمر ما، والآخر أيضاً يتعاطاها على نحو ما، أعود وأقول: من المسؤول في كل ذلك؟ أحد أبناء المنطقة مراهق يقول لعم السيد كفى، لاحظوا، يقول لي عم السيد كفى متاجرة بنا. قلت له: وما وراءك ولدي العزيز؟ قال عم السيد: صليت خلف فلان في اليوم الأول العيد، في اليوم الثاني ذهبت مع أبي لأداء صلاة العيد. والقدح في ذهني هذا: إن كانت صلاتي لله الأولى فما علاقة الصلاة بأبي في اليوم الثاني؟ وإن كانت الصلاة هي الثانية فمن الذي أخرجني من بيتي في الصلاة الأولى؟ هذه ذهنية أبنائنا اليوم تناقش في الصغيرة قبل الكبيرة. فمتى نستيقظ؟ متى نعطي لأبنائنا مساحتهم؟ متى نساعد هذا الجيل على أن يتخطى هذا المنحنى الخطير؟ الخيرة لا تصحح واقع، والدعاء لا ينهي مشوار، ولا أقلل من قيمته، لكن للدعاء شروط. ولو صدق الداعي لما تأخرت الإجابة، وكم من دعاء صرف، ولكن كما تعلمون لا لأن الله لا يرغب في أن يستجيب دعاء لمؤمن، كيف وهو الذي يقول إني أحب العبد اللحوح، ولكن لأن المقدمات فاسدة، ولأن بيننا وبين الصدق مع الله مسافات طويلة حتى نعبرها نجتازها، نحتاج إلى الكثير. أمر آخر، العيد بمثابة التكريم من الله سبحانه وتعالى لنا كأناس استجبنا له في أداء ما وجب علينا. يكرمنا الله في موطنين في الحياة الدنيا بإفاضة النعم، في الآخرة ببسط الرحمة. بمقدورنا أن نتعاطى المشهد في الأول والثاني، كما أنه بمقدورنا ألا نتعاطاه إلا من خلال أحد مساراته. وقد لا قدر الله لا نوفق لكليهما، وقتها الخسارة العظمى. صلة الرحم، الرحم عندما يكون القلب ميتاً طوته المادة من كل بكل حيثياتها من كل جوانبه، يحصل الفاصلة بين الإنسان ورحمه. أنا لا أقول في هذا الظرف الذي حكمت الجائحة حكمها القاسي على كل الناس، لكن مدعاة لأن نراجع شيئا من الحسابات. الاجتماعات ليست ممنوعة، لكنها مقننة ومقيدة بضوابط لا بد من مراعاتها. لذلك من حق الإنسان أن يقيم المعايدة مع ذوي رحم في أقل الممكن. زين، التحنن على الفقراء مطلب ومكسب كبير في مثل هذا اليوم، إدخال السرور عليهم. وكلكم يعلم أن الجائحة وسعت من دائرة الفقراء، وعندما أقول الفقراء الذين ينطبق عليهم العنوان كاملاً لا مجزوءاً، ليس الفقير من يمد يده، الفقير من يعيش حالة الفقر التي يتلمسها الناس من حوله. أما الفقير الذي يقوم بكثير من العلامات والدلالات المشيرة على عدم واقعية فقره فذلك خارج من الحسابات. عندما نلبس الجديد معنى ذلك أننا نستشرف حياة جديدة. عندما نغتسل في يوم العيد لا يعني الغسل المادي بالماء والصابون، وإنما نغسل الداخل. لذلك جاء استحباب الصلاة، جاء استحباب الدعاء، جاء استحباب زيارة الحسين بن علي بن فاطمة بنت النبي محمد. رسم معالم الفرح داخل الأسرة من خلال التوسعة عليهم، إثراؤهم في الجانبين المادي والمعنوي، أن أرتقي بهم. البعض لا يعنيه إلا أن يؤمن قطعة قماش وقنينة عطر، ثم بعد ذلك شيء من النقد يطرح بين أيدي الأطفال. العيد أكبر وأسمى وأرفع وأرقى. إنزين، لماذا نجتمع في العيد؟ كي نبرز قوة الإسلام. عندما يجتمع المسلمون في المساجد أو تحت السماء يبرزون لوناً من ألوان القوة والجبروت والعظمة للإسلام والمسلمين. عندما ينتشرون في الطرقات، عندما يتزاورون، هم يبرزون هذه الحالة. أيها الأحبة، للعيد كثير من الجماليات، فهل قرأناها؟ هل توقفنا عندها؟ هل سافرنا بها من بيت إلى بيت، من مسجد إلى مسجد، من منتدى هنا إلى منتدى هناك؟ الأمر الأول هو البعد الإنساني، حيث تجتمع قوة القوي مع ضعف الضعيف. أنت في الجامع أو في المسجد لا تميز بين هذا وذاك، أهذا فقير وذاك غني؟ الكل بين يدي الله سبحانه وتعالى على قدم سواء. هذه الحالة من التجانس تهيئ لنا أسباباً، منها التعاطف والرحمة والتواد والشفقة وما إلى ذلك. الزكاة أو الأضحية تعبر أيضاً عن هذا، أو تجسر لهذا الجانب من الربط بين القوي والضعيف، بين الغني والفقير. إذا الإنسان بناءه يضع فارز بينه وبين الفقير، فإن الانتكاسة لا بد منها، تتسلل حتى لأصغر المفردات، وهذه تشغل مساحة عند البعض من الناس الذين نسأل الله ألا يكون بين صفوفنا. يقول الشاعر العربي: عطس الغني فقال ممن حوله: رحم الله الإله حبيبنا وأخانا. وأتى الفقير بعطسة فنافقوا: من ذا الذي بزكامه آذان؟ إنزين، اتساع دائرة الأمل عند الفقير ترفع من معنوياته، بعدما ترتفع المعنويات يلتمس طرق الوصول إلى ما وصل إليه غيره، والحياة شرع بين الناس. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى عندما أوجد البشر تكفل بأرزاقهم، إذن العهدة في ذمتي وذمتك، من مسؤوليتي ومسؤوليتك. ابحث عما ينهض بواقعك إلى ما هو الأجمل، لا تستسلم لدائرة عمل ضيقة تتحرك من خلالها. فهذا أمر مهم يمكن أن تردم من خلاله هوة الفارق الكبير بين طبقة وطبقة. هنالك بعد اجتماعي يتجلى من خلال فرحة الأطفال الذين يرسمون ببراءتهم أجمل لوحة في الوجود أمام أعين الأهل والأحبة. يتصل أحدهم بإحدى قريباته، قريباته يعني اللصيقة، يقول لها: سوف أأتي مع الأطفال. قالت له: اعذرني، لم يثبت عندنا العيد. في العيد أيها الأحبة يعود حتى أولئك الذين تمردوا على الثوابت والضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية، لأن الإنسان إذا دخل في دائرة العموم تأثر بها، وإذا انفصل عنها شق طريقه لوحده. كم أناس لم يكن لهم نصيب من الالتزام، لما منحهم الله الفرصة واستجابوا لله في ذلك ودخلوا في دائرة المؤمنين أصبحوا منهم، بل ربما تقدموا في بعض المشاهد. يقول الإمام علي عليه السلام: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. ليلة الجمعة إن شاء الله القادمة مراسم الغدير تتويج الأمير عليه السلام إن شاء الله خدمتكم ليلة الجمعة. طبعاً العيد يومين، هذا صاير هالحين. احنا ان شاء الله اعمال ليلة الغدير هي عبارة عن الزيارة ليلة الاربعاء واعمال الغدير يوم الاربعاء مع عموم المسلمين. وفقنا الله واياكم لكل خير. طبعا فقدنا بالامس القريب سماحة الشيخ المرحوم عبد الحميد النشمي، وأنا أعرفه عن قرب وليد اشتراكه في أحد يعني في درسين، درس عندي درسين في الفقه وفي الأصول. رجل في حاله، رجل يعيش أنس خاص بالله سبحانه وتعالى، ارتبط بالشيخ المصباح اليزدي هذا العارف الكبير والفيلسوف العظيم رحمة الله تعالى عليه، واستفاد منه كثيرا انعكس على سلوكه. لذلك هذا الرجل أحبه الجميع لأنه لم يغمز في أحد، رجل يعيش التقوى والورع والسعي لأن يقوم ما يمكن أن يقوم به لروحه الطيبة الطاهرة ولأرواح من فقدنا وفقدتم المؤمنين والمسلمين. الفاتحة مع الصلوات.